مع قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وللحديث عن قوله ورفعنا لك ذكرك بقية بعد أن تحدثنا في ما قرب من 10 محاضرات حول رفع ذكر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وفي المحاضرات الأخيرة تحدثنا عن كرامة هذا وأثره على الأمة وكيف رفع الله ذكرها في الدنيا. والأمر ليس موقوفا على ما ذكرنا، بل رفع ذكر الأمة بلغ غايته ونهايته في الدنيا وفي الآخرة، وهذا جانب خطير جدا الكثير من الناس عنه في غفلة. فالرب وعد بتجديد دماء هذه الأمة، ووعد بدوام تمكينها إلى يوم الدين. وفي الحديث الصحيح بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حين قال: يبعث الله على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها. وده وعد. الإنسان بطبعه غلب عليه النسيان، لذا قالوا: ما سمي الإنسان إنسانا إلا كثرة نسيان. وكل الأمم التي قامت عادة ما تكون القوة في الجيل الأول، ثم الاستقرار في الجيل الثاني، ثم الضعف والاندثار في الثالث أو الرابع. كل الأمم كانت هذه دولتها ودورتها. هذه الأمة تبدأ قوية فتية ثم تضعف، تستقر ثم تضعف، لا تنتهي ولا تموت كالأمم، لكن الرب وعد بتجديدها. سيبعث الله لها على رأس كل 100 عام، والدورة تستغرق بالكثير 100 عام. ولو تتبعنا تاريخ الأمة لرأينا هذا. الأمة جاءتها فترات قوة، ثم فترات استقرار، ثم فترات ضعف، ثم تبدأ من جديد. هذا التجديد في دم الأمة بيّن النبي أنه سنة ماضية إلى قيام الساعة. وهذه من أعظم البشائر لهذه الأمة التي لم تسبق في هذا الميدان. فهذا التجديد في الدماء جاء في نص الحديث ونص القرآن. قال: هذا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي جيل هيضعف ويتخلى عن إقامة الدين ونصرة الدين ونشر الدين، الرب وعد باستبدال الجيل كله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله. جعل الرب هذا حق عليه ووعد به، والله لا يخلف وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعطى أوصافهم بتفصيل، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى في الأخرى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا واحد، مش بالتغيير للأسوأ، بالتغيير للأحسن. كلما ساء وضع الأمة جاء من هو خير منها. والأمر الحقيقة يفوق الخيال، أقول يفوق الخيال. إحنا جاءتنا فترات ضعف شديد جدا، الناس انقطع أملها في قيام الأمة، ثم قامت الصحوة من حيث لا يحتسب الناس، وإحنا أدركنا هذه الصحبة. طبعا بعض شراح الحديث تأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأويل خاطئ حين قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء. بعضهم تأول أن الإسلام حيجي في آخر الزمان يبقى غريب وينتهي ويندثر. المعنى ليس هذا. بدأ الإسلام غريبا حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالته كانت جديدة على الناس، غريبة على الناس، مش كده ليه؟ وهذا معنى بدأ غريبا غير معروف. هيحدث فترات ضعف في الأمة يحل بينها وبين دينها فتجهل لا تعرف. كثير من أحكام الدين في فترات الضعف غابت، غيابها جعل لها غربة عند الناس لا يعرفونها. فإذا أحيا الله جيل وبدأ يحييها من جديد يستغربها الناس مرة أخرى كما استغربت أول مرة. إذن المنحنى، منحنى الدين بدأ من صفر وهيعلو إلى قمة، ينحدر قليلا لكن عمره ما يصل لصفر مرة أخرى، يصل لحد أدنى لا يقل عنه. الحد الأدنى كم؟ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله. يبقى في حد أدنى باقي في الأمة لن ينتهي، يبقى لن يعود للصفر مرة أخرى أبدا. قضية أنه سيعود غريبا يعني ينتهي وصل للصفر أبدا، هيقل هيغيب عن الناس عن نسبة كبيرة من الناس، لكن فيه طائفة ما زالت به متمسكة وعليه ثابتة ما قلت ولا اندثرت إلى يوم القيامة. إذن سيعود غريبا، يا غريبا على طائفة كبيرة من الناس المسلمين، وده اللي حصل بعد سقوط الخلافة العثمانية. غرب المسلمين عن دينهم وغيبوا عن أحكام ربهم، لكن فيه طائفة من أهل العلم ثابتة قائمة على الحق، قد لا يسمع لها صوت، يكمم فاها، يحال بينها وبين البيان للعباد، لكن ما ماتت الأمة، بقيت هذه الطائفة. لكن كثير من المسلمين نشأوا في غياب الدين، ما عرفوه، مجرد ما تقول له هذا حلال وهذا حرام ولك جبت الكلام ده من فين؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهذا معنى سيعود غريبا، سيعود في الانتشار من جديد والانتقاض من جديد والارتفاع من جديد والظهور من جديد، فيستغربه هذا الجيل الذي ربي على البعد عنه. وهذا معنى سيعود غريبا كما بدأ. لذا جاءت البشرى، بقية الحديث يوضح هذا. قال فطوبى الغرباء، الصحابة تعجبوا قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي. ها؟ عند موت أمتي في فترات الموت والضعف يبدأ يحيي الدين من جديد. يبقى الغرباء الذين اندثر الدين على يديهم وانتهى، ولا اللي أحيوه من جديد؟ فدل سياق الحديث على أن الغربة هنا غيابه الوقتي أو المرحلي وليس انتهاؤه، حتى نفهم النصوص على معناها الصحيح. لذا جاء البيان في نهاية الحديث فطوبى الغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي. في فترات الفساد وفترات الضعف وفترات غياب الدين يبدأهم في إظهاره من جديد وفي نشره من جديد، فيصبح هؤلاء هم الغرباء الذين ينكر الناس عليهم هذا ليس بالدين، أنت بتألف في الدين، أنت تقول في الإسلام ما ليس منه، وهو يعلم أنه يقول الحق ومعه السند الصحيح من نص الكتاب ومن نص السنة. وهذا معنى الغربة. فالعالم في فترات الضعف يصبح كلامه مستغرب ويصبح هو أحد الغرباء. وضح هذا المعنى إخواني؟ إذن طوبى للغرباء. ليس الغرباء من ينتهي الدين على أيديهم ويموت، إنما الغرباء الذين يحيونه من جديد بعد مواته عند الكثير من العبيد. وضح هذا المعنى الدقيق؟ أحببت أن أسوق هذه المعاني بس حتى إيه لا تغيب عنا ولا نحرم خيرها وفضلها، لأنها نصوص وحي، وهذا من رفع الله لذكر هذه الأمة. من رفع الله لذكر هذه الأمة ما هو أخطر؟ ما هو أخطر؟ رفع الله قدرها في أجرها، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا إن مستأجرا لأجير استأجره لعمل يوم، فعمل حتى الظهر وقال: لا حاجة لي بعملك. قال: أكمل يومك وخذ أجرك. قال: لا حاجة لي بعملك ولا بأجرك. فاستأجر غيره، فعمل من الظهر إلى العصر وقال: لا حاجة لي بعملك. قال: أكمل يومك ولك أجر يومك كله. تتعمل نص النهار وهتاخد أجر اليوم كله. قال: لا حاجة لي بعملك ولا حاجة لي بأجرك. واستكمل أجير. قال: أكمل اليوم ولك أجر اليوم كله ولك أجر. يبقى عامل كم من العمر؟ ربع اليوم، وأخذ أجر اليوم كامل. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل وشبه به أعظم الأمم، فبين أن اليهود استأجرهم الرب، استعملهم الرب، عملوا حتى نصف النهار ورفضوا العمل، رفضوا العمل وحرموا الأجر. ثم استأجر النصارى فعملوا ربع النهار ورفضوا الأجر. واستأجر أمة المسلمين ختم بها اليوم وأعطاها كامل الأجر. أي فضل هذا؟ نعمل ربع العمل ونأخذ كامل الأجر. هذه بشرى من أعظم البشائر لهذه الأمة، ومن رفع ذكرها، ومن رفع ذكرها كونها آخر الأمم، ومع ذلك سبقت الأمم. بل جاء نص الحديث الصحيح، وهذا يضيف أيضا معنى آخر لرفع هذه الأمة ورفع قدرها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأتم الله بنا النعمة. أوتوا الكتاب من قبلنا، صحيح هم سبقونا، لكن ما استمروا على العطاء ولا داوموا عليه ولا وصلوا فيه. وكتب الله الوصل للأمة الآخرة، فجعل لها السبق على كل الأمم، وإن كانت آخر الأمم زمانا لكنها أرقاها وأسماها عند الله مكانا ومكانة. وهذه أيضا من أعظم بشر الأمة، نبقى آخر الأمة وأعمارنا محدودة وعطاؤنا محدود بجانب ما أعطوه، ومع ذلك يكتب لنا أضعف ما لهم. الأمم تعترض يوم القيامة، الرب يقول: هل أنقصتكم من أجلكم شيئا؟ اللي اشتغل نص اليوم يأخذ نص يوم، واللي اشتغل ربع اليوم يأخذ ربع يوم، لكن الأمة الآخرة عملت آخر اليوم ربعه وأخذت كامل الأجر. نص الحديث، فيقول: يا ربنا عملنا نصف اليوم وأمة محمد تأخذ أجر اليوم كله. قال: هل أنقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فبين الرب أن هذه الأمة لصدقها وتمكنها في آخر الزمان أعطيت أضعاف ما أعطيت الأمم من أجل. وهذه من أعظم المكانة ومن أعظم الرفع لشأن هذه الأمة والرفع لذكرها. كل هذا جاء به نصوص حتى نعلم قدرنا عند مليكنا سبحانه وتعالى. كل ذا في الدنيا بس لا، ما هو أجل يوم القيامة؟ يوم القيامة كل نبي ساقه الرب لقومه أرغموه على استعمال دعوته، فما من نبي بعثه رب العباد إلا وله دعوة مستجابة. الأنبياء إما دعوا لهداية أقوامهم وسلامتهم، أو دعوا بسبب العناد عليهم بهلاكهم. نبينا صبر صبرا جميلا على الأمة، وأبى أن يستخدم دعوته في دنياهم، فنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا وكانت له دعوة مستجابة، فدعا بها في الدنيا. وأنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل نبي له شفاعة، لكن لنبينا شفاعة خاصة زائدة عن كل الأنبياء، لذا أعطاه الله المقام المحمود. والمقام المحمود الشفاعة العظمى، وده نوع من الشفاعات، وليس للنبي هذه الشفاعة وحدها، بل له عدة شفاعات. الشفاعة العظمى شفاعته لأمته، شفاعته لأناس يدخل النار ثم يخرج بشفاعته صلى الله عليه وسلم. كل هذه صور الشفاعة رب العباد أعطاها لنبينا، وأسعد الناس بها أمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني، ما من أمة يشفع لها حتى يتمنى أكثر الناس لو كانوا من هذه الأمة لو على حرف على الشهادة، شهادة بس. خلي بالك، فالرب يعطي إشارة في القرآن حين يقول: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. متى يقولوها؟ متى يقولوها؟ لحظة الشفاعة. الرب يشفع والنبي يشفع، أصحاب الشفاعات يشفعوا، ثم نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب أمتي أمتي. كلما رده يقول: أمتي أمتي، حتى يخرج له كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. عند هذه اللحظة يخرج من قال لا إله إلا الله ولو في العمر مرة، مر بعد أن يكون استوى في النار. بل النبي يصف لنا معنى الآية أن أهل النار يقولوا: يا هذا أنت أسلمت، هل نفعك إسلامك؟ شهدت الشهادة، هل نفعتك شهادتك؟ في اللحظات التي يعاتبوه فيها تأتي الشفاعة فتخرجه، فيتمنى الكفار لو قالوا كلمة الإيمان ولو مرة. وهذا مفاد الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لو كانوا مسلمين، معنى خطير جدا. الأمم بأسرها تتمنى لو لحقت بهذه الأمة ولو في خيط رفيع، ولو في خيط دقيق. إذا ندرك هذا المعنى. ولذلك يا إخواني، لا يوجد يوم القيامة أمة أكثر من هذه الأمة عددا، فهي أعظم الأمم عددا يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح، وهذا أيضا من رفع ذكرها. فمن رفع ذكرها أنها أمة مشفوع لها، أمة مرحومة أكثر من غيرها، أمة أثرها أضعاف أضعاف الأمم غيرها. ففي الحديث الصحيح الثابت قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنبي يوم القيامة ومعه الرهط، يعني كل من آمنوا به من سلاسل تسعة، ويؤتى بالنبي ومعته الرهيط، تصغير الرهط، ثلاثة أربعة فقط، ويؤتى بالنبي ومعه الرجلين، ويؤتى بالنبي ومعه واحد، كل اللي آمن به واحد، ويؤتى بالنبي وليس معه أحد. نبي من عند الله، حامل رسالة، دعا عمره وبلغ كأحسن ما يكون البلاغ، وأدى كأحسن ما يكون الأداء، ولم يكن به واحد. إيه المشكلة؟ هل العيب فيه؟ أبدا، العيب في العباد، هو أدى. وإلا فالرب ضرب لنا مثل بأعظم الأنبياء أداء. نبي الله إبراهيم كان عطاء عطاء أمة لوحده، قال تعالى: إن إبراهيم كان إيه؟ أمة، ما كانش فرد، كان عطاؤه عطاء أمة، ومش أمة كحيانة تعبانة زي أمتنا الآن في حال ضعفها، أبدا، ده أمة بلغت القمة في العطاء. لذا قال تعالى في وصفه في موضع آخر قال: وإبراهيم الذي وفى. يبقى أعطى عطاء أمة بوافي بزيادة كأكمل ما يكون الأداء. واضح المعنى؟ ومع أنه وفى وأعطى عطاء أمة، كم دعا في العراق؟ كم عام؟ بعث النبي الله إبراهيم في عمر 40، ظل يدعو أهل العراق حتى بلغ 100 عام. يبقى كم سنة دعوة؟ 60 عاما. كم آمن خلالها؟ واحد. يقول تعالى: فآمن له لوط ابن أخيه مع زوجته سار، لم يؤمن غيرهم. هل هذا تقصير نبي الله إبراهيم؟ أبدا، دواجه الأمة بأسرها وناظر الأمة بأسرها وأقام الحجة على كل طوائفها من كبيرها وصغيرها، رأس الدولة النمرود اللي دعا الألوهية نبي الله إبراهيم ناظره: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا يحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نظر النمرود وأعجزه، نظر ساسة الدنيا في هذا التاريخ، العلمانيين والليبراليين والحداثيين والمتمدينين كانوا هم الفلاسفة، عباد الكواكب، عباد القمر، عباد النجوم، عباد الشمس، ناظرهم واحد واحد طائفة طائفة. يقول تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، بدأ بعباد الكواكب واحد واحد، هذا ربي. طبعا الجماعة الفلاسفة الآن في عصرنا اللي بيدعوا علم الفلسفة وأن الفلسفة هي الفكر، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، يقول لك لا ده إبراهيم كان بيشك. يا أخي شك قلبك دبوس، إبراهيم يشك؟ إمام الأنبياء وإمام وحدين يشك؟ إذا كان رب العباد صدر الآية بقوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فالرب بدأ وصفه باليقين واليقين ينتفي مع الشك، ينافي الشك تماما. بعدها عقب قال: فلما، بفاء التعقيب والترتيب والسرعة، إذا ما ناظر إلا بعد أن بلغ قمة اليقين. يبقى شك استحالة. خدوا الكلام ده من فين؟ من فهمهم الخاطئ للآية. فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي. يقول لك كان بيشك وبيجرب هل يصلح إله أو لا يصلح إله. أبدا، هذا ربي ليست إقرار بل إنكار. وإذا كان بيفهموش لغة فلازم يعني يقوموا. لما يأتيني إنسان يقول لي إيه فلان أسد وأنا لا أعرفه، فمنتظر لما أراه أشوف أسد، لقيته سفروت ما يسويش أرنب، فأقول له هذا أسد. يبقى قولي هذا أسد إقرار ولا إنكار؟ أنا بقر أنه أسد ولا أنكر كونه أسد؟ أنا قلتها الصيغة نفسها لما أقول هذا أسد، ظاهرها الإقرار وحقيقتها الإنكار. وصل معنى ده؟ فهم لما ادعوا أن النجوم آلهة لما رأى النجم قال هذا ربي هو ده، يبقى قوله هذا ربي من باب الإنكار والإقرار. يقينا الإنكار، يقينا الإنكار. وفي قراءة شاذة أهذا ربي بهمزة الإنكار، ويستأنس بها لأن القراءة الشاذة مدام ثبتت الرواية تعامل معاملة الحديث لمعاملة القرآن. إذا ندرك هذا المعنى هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين. فلما رأى القمر بازغا بدأ ينظر فريق آخر عباد القمر، قال هذا ربي، أيضا من باب الإنكار لا من باب الإقرار. هذا ربي هو ده. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وده من أدب سيدنا إبراهيم، لو واحد غيره كان يقول لهم ده انتوا ضللوا ولاد 60 في 70، لكن هو لم يصرح بل عرض. هذا يسمى أسلوب التعليم. يقول لئن لم يهديني ربي، لو ربنا ما هدينيش الحق هبقى زيكم ضال. معناها ايه؟ انكم ضللوا ولاد 60 في 70. هذا يسمى التعريض، يسمى ايه؟ التعريض. والتعريض كما جاء في الحديث في الاثر في التعريض مندوحه عن الكذب. اللي يتحط في موقف صعب وخايف يكذب كذب صريح حتى لا يأسم يعرض. وضحت؟ يعرض يعني يقول عبارة موهمة يفهم منها معنى ويقصد معنى ثاني. هذا يسمى التعريض. وثبت هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر لما أرسل 4 من الصحابة يلتمس أخبار أبي سفيان عبرت عيره بدر أم لا، كان على رأسهم أسد الله في أرض الحمزة بن عبدالطالب ومعه علي بن أبي طالب كبار الصحابة. فلما سألوا أهل بدر قالوا لم تمر العير، من شدة الفرح لم ينتظروا، ينتظر مجموعة يرجع مجموعة، لا رجع الأربعة فرحين يا رسول الله لم تمر العير. هم عايزين العير لأن النبي وعدهم إحدى الطائفتين على لسان القرآن، يا العير يا النفير. ما فيهم واحد يفكر في النفير، كل عايز العير، خبطة وناخد قرشين ونخلص، لكن حرب وصراع وقتل مش عايزين. لا حول ولا قوة. فالشاهد رجع الجميع. فالنبي لما علم إن الناس قلوبهم متعلقة بالعير ولا بالنسب النفير أبى أن يرسلهم هم مرة أخرى، بل دخل بدر بنفسه عينا للمسلمين ومعه صاحبه أبو بكر الصديق. فلما وصل بدر لقي قح من أقحاح بدر، القح العجوز الكبير في السن الطاعن صاحب الخبرة، ففاتحه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بسؤال عجيب، قال يا عبد الله أما سمعت عن جيش محمد القادم إليكم من يثرب؟ ولا سمعت عن جيش قريش القادم إليكم من مكة؟ ولا سمعت عن عيرة ابن سفيان المر ببلادكم الأعرابي تعجب، فلما تعجب قال ممن أنتم؟ أصل يسأل على حاجة واحدة لكن تسأل على الثلاثة ممن أنتم؟ يعني من أي قبيلة من أي بلد؟ أعرف أصلكم إيه وفصلكم إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن نخبرك حتى تخبرنا. قال هذه بتلك واحدة بواحدة، قال له هذه بتلك. قال بلغتني أنباء أن جيش محمد قد خرج من يثرب صبيحة يوم كذا، فإن صح خبر المخبر فهو الآن في موضع كذا، العدوى الدنيا اللي فيها النبي وجيش بالفعل. وده الذكاء اللي عند أهل البادية العجيب، وتقديرهم للأوقات وللمسافات وحركة العباد بشكل عجيب، سياسة سياسة. قال وبلغني أن عير قريش قد برحت مكة ساعة كذا يوم كذا، ولو صح خبر المخبر فهم الآن في موضع كذا، العدوى القصوى، وكانوا بالفعل في نفس المكان. فلما أخبر النبي الخبر قال ممن أنتما؟ هو ذا الشاهد. فقال صلى الله عليه وسلم من ماء، من ماء، يعني خلقنا من ماء، أصلنا الماء وأصل كل شيء إيه؟ النبي كذب؟ ما كذب، لكنه بيسأل على أصل الخلق ولا أصل العيلة؟ أصل العيلة أصل الخلق، النبي جاب له الأصل الأول وهو أراد الأصل المتأخر. لكن كانت هناك قبائل تسمى ماء، فالرجل تعجب قال أي ماء يعنون؟ ماء نجد أم ماء العراق؟ الرسول تركه يتمأمأ براحته وانصرف. هذا يسمى تعريض، لما قل مما ما كذب صلى الله عليه وسلم وحشاء يكذب، وفي نفس الوقت عرض، لأنه لو قال له من قريش أو من أو محمد خلصت انتهت، والحرب خدعة أو الحرب خدعة تنطق هكذا وهكذا. إذا ندرك هذا المعنى، هذا يسمى التعريض. ممن أنتما؟ قال ما. فالتعريض هذا بلا نزاع فيه تحاشي للكذب، وفي نفس الوقت قد يقي الأمة شرور كثيرة جدا وآثام لا حصر لها. ده هذا يسمى التعريض. التعريض ممكن أخذ لفظة تحتمل معنيين، ولفظة لها معنى قريب أو معنى بعيد. يعني حضر المثال، كان عندنا في مصر في الأربعينات يعني مجموعة كبيرة من الشعراء، كان على رأسهم أمير الشعراء أحمد شوقي. أحمد شوقي كانت أمه وصيفة الملك، فربي تربية الأثرياء، وكان شاعر المعي استحق لقب أمير الشعراء لقوة شعره وبلاغة وجزالة لفظه بلا نزاع. كان صديقه الحميم واحد من أفقر أهل مصر، حافظ إبراهيم، حافظ شعر نشأ يتيم في مدينة المنيا، ثم ربه عمه، فلما أعياه تربيته نظم له قصيدة وسابه مشي. أذكر من أبياتها يعني أرى يعني يعني ثق الحياة عليك، فقال له إني ذاهب متوجه في داهية سنبا. فسافر إلى القاهرة، ثم بدأ يتردد عن نادي الأدباء لغاية ما سمحوا له بالدخول، وبدأ يسمعوه ويسمعوا شعره، وأوتي ملكة حسن إلقاء الشعر. هذه الملكة كان غير موجودة عند شوقي، رغم قوة شعر شوقي، شوقي كان لحسن الإلقاء، حافظ ملك الإلقاء للشعر في عصر. فكان شوقي تبنى حافظ وتولى أمره ورعايته ونفق عليه، وكان في كل الاحتفالات أو اللقاءات شوقي ينظم القصيدة وحافظ هو الذي يلقيها. ده موهوب في جانب وده موهوب في جانب. فحافظ جمع بين الشعر وبين موهبة الإلقاء، عنده موهبتين، وشعر حافظ يضاهي ويضارع شعر شوقي. لغاية ما في يوم حصل موقف طريف بين الاثنين، شوقي هو اللي بينفق، فكل ما يروح نادي الأدباء ياخد شوق حافظ معاه، وهو اللي يجيب له الحاجة، الساعة، الشاي، القهوة، ويدفع الحساب شوقي. ففي يوم حافظ عايز يقوم من المجلس وشوقي مش عايز يقوم، فعمل ايه؟ خلاه طلب وطلب، وبعد ما طلب طلباته كلها هم يقوم، فشوقي ما رضيش يدفع فجلس. الجرسون هيوقفه حاسبه معهوش فلوس، يبص له يتحرك مفيش حس، راح لسعب شعر. قال يقولون إن الشوق نار ولوعة، يقولون إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردة. طبعا ليسمع القصيدة أو البيت بيتكلم عن أشواقه، والحقيقة بيتكلم عن شوقي مين اللي قاعد بجو الجرس بجواره. يقولون إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردة. هذا يسمى في اللغة التعريض، أو يسمى التوريه، إن يطلق كلمة لها معنى قريب معنى بعيد. هو يقصد المعنى البعيد والناس تفهم المعنى القريب. يقولون إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردة. طبعا شوقي سمع البيت تفطن، راح دافع الفلوس، لكن أراد أن يردها له، فقام يودعه إلى باب النادي. وفي الطريق إلى الباب قال: وأودعت الأمانة إنسانا وكلبا، فضيعها الإنسان والكلب حافظه. ردها له فورا. الشعراء شعراء، ها؟ إذا ندرك هذه تسمى التورية، وفيها نوع من أنواع التعريض. نبي الله إبراهيم هنا يعرض: لئن لم يهدني ربي، يعني يقر أنه ربه ويعلم يقينا أنه ربه، ثم يعلمهم أنني لولا هداية الله لي لكنت مثلكم ضال مع الضالين، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يقول تعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. وكانت الفلسفة عندهم وصلت لنهاية إن عبد بعضهم الكواكب بعضهم القمر، ثم قام فيهم الفيلسوف الكبير أمنمحات اللي بيعتبروه موحد الآلهة، أأمون بتاعهم ده موحد الآلهة، وموحد الآلهة وسموه إمام الموحدين، إمام إيه؟ الموحدين. وحد الآلهة على عبادة الشمس، هو ده التوحيد، وهو الشرك بعينه. ولذلك كانوا بيعتبروا عبادة الشمس أسمى عبادة وصلت إليها عقولهم وأفكارهم. لذا عقبها سيدنا إبراهيم بقوله: هذا ربي هذا أكبر، يعني هذا أكبر الآلهة عندكم، هذا ربي، أيضا من باب الإنكار لا من باب الإقرار. هذا أكبر، هو ده أكبر عندكم، أيضا من باب الإنكار لا من باب الإقرار. هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، يعني فاهم وعارف وموقن وعلى يقين أن كل ما فعله شرك. إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يقول تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع رب كل شيء علما أفلا تتذكرون، إلى آخر الآيات. فواجه الجميع كل القيادات الفكرية والسياسية، ثم نزل إلى العامة عباد الأصنام، ناقش وحاور ونهى أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ووصل لأعلى المراتب، غير المنكر بيده، الأصنام كلها حطمت واستغل يوم الزينة وهم رايحين تفسحوا وسابوا الآلهة في أماكنها، فأخذ فاسه وحطمها واحد على واحد وترك كبيرهم وعلق الفاس في كتافه وسابهم مشي. فلما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا إيه؟ سموه إيه؟ فتى. كان سنه كام الفتى؟ 100 عام. دي المرحلة الأخيرة في فترة حياته في العراق، سموه فتى. سيدنا إبراهيم يا إخوانا عاش عدى 140، ولد له إسماعيل هو عمره 120 سنة، وكان أول مولود له، واضح المعنى؟ فسموه فتى عشان نعرف بس احنا جنبه نبقى ايه، ها، حضانة بيبي. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا بي على الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ هنا التعريض هو. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوا اللوح ده. يقول تعالى بعد أن أقام عليهم الحجة مش فقط كلام، لا، عملا وتنفيذا، ها، يقول تعالى فرجعوا إلى أنفسهم كلهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. قامت الحجة أم لا؟ أقامها يقينا، وأقروا أنهم في كل ما فعلوه ظالمون، إنكم أنتم الظالمون. لكن إبليس شغال، يقول تعالى ثم تفضعت مع التراخي. بعد مدة عاد يفكروا ويرجعوا نفسهم تاني، طب احنا اخطأنا في عبادة الاصنام ولا ما اخطأناش؟ لكن مع المراجعات واحد يقول كلمة من هنا وكلمة من هنا، نكسوا على رؤوسهم. نكسوا في ايه؟ قالوا بس يبقى هو اللي عملها. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ما انت عارف ما بيتكلموش، يبقى أنت اللي كسرتهم وقلت لنا اسألوهم كانوا ينطقون، ها؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فعندها بين وأفصح عن نفسه، فقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. فأعلم براءته منهم ومن آلهتهم ومن شركهم كله. عندها قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم كنت فاعلين، وبالفعل ألقاه في النار في هذا السن وهو ابن 100 عام. وعند خروجه من النار هاجر، ولم يكن معه في هجرته من أهل العراق إلا لوط، فآمن له لوط. بعد الآية اللي شافوها دي لم يؤمن إلا لوط، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هل هذا يعد تقصير في حق سيدنا إبراهيم؟ أبدا، ده أعطى عطاء أمة ووفى كأشد ما يكون الوفاء، لكن سنة الله جرت، لم يؤمن معه إلا لوط. ليس عيبا في إبراهيم، ولكن عيبا في المجرمين الذين رفضوا الإيمان برب العالمين. وصل المعنى؟ يبقى قلة العدد مع الأنبياء ليست عيب في الأنبياء، ولذلك خلي بالنا، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء. فنبينا من الله عليه بأعظم منه، فتح له قلوب عباد الأمة بل البشرية قاطبة، فكان أكثر الأنبياء تابعا. يؤتى بالنبي يوم القيامة معه الرهط، والنبي معه الرهيط، والنبي معه رجلين، والنبي معه الواحد، والنبي ليس معه أحد. ثم أرى سوادا عظيما فأقول من هؤلاء؟ فيقال أمة موسى عليه السلام، فأقول يا ربي أمتي، فيقال انظر عن يمينك فأرى سوادا لا نهاية له، وانظر عن يسارك فأرى سوادا لا نهاية له، وانظر بين يديك فأرى سوادا لا نهاية له، وانظر خلفك فأرى سوادا لا نهاية له. قال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فأنا أكثر الناس تابعا يوم القيامة. الله أكبر، أليس هذا من رفع الله لذكر هذه الأمة؟ أن تكون أقوى أمة وأكثر أمة عددا ومكانة عند الله يوم القيامة. بل أختم عشان الوقت انتهى ببشرى من أعظم البشائر وبرفعة من أعلى مراتب الرفعة. ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: ينادي الله تعالى آدم يوم القيامة فيقول: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب جهنم. يقول: كم يا ربي؟ يقول: من كل 1999. يبقى اللي هيدخل الجنة في البشرية نسبة كام؟ 1 في 1000. واللي اتبعوا الشياطين كام؟ 999 في 1000. يعني نسبة كام في المية؟ كام في المية؟ 99.9. يعني باختصار شديد، لو ترشح إبليس الآن على مستوى الكرة الأرضية هاخد كام؟ 99.9. هذه نسبة إبليس. حد يقدر يحصل عليها إلا إبليس والأبلس اللي زي تأسوا به، وإن لم يكونوا لها أهلا لكن سعوا لها. كل الأبلسة لا يضعوا إلا نفس النسبة، لا زيادة 1% ولا 1%، 99.9. ولازم 99.9. وضحت؟ من الذي يعني يوصلهم لهذه المرحلة؟ إبليس. فدول صبيان يا أخوانا، ما تزعلوش يعني مني، ها؟ دول أولاد، بل صبيان إبليس، لذا علمهم الأبلسة وبيأملوا إذا يقتدوا به تكون نسبتهم في البشرية كام؟ 99.9. يا إخواني خلاصة القول، الصحابة لما سمعوا هذا الحديث انفجروا في البكاء. إذا كان من يدخل الجنة 1 في 1000، قالوا: أين نحن يا رسول الله؟ أين نحن يا رسول الله؟ قال: أمتي بين الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. أما يكفيكم، ودي البشرى بقى، أن يجعل لكم ربي ربع الجنة لأمت محمد وحدها؟ قالوا: راضينا. تهلوا الصحابة جدا، ربع الجنة يعني 25% ممن يدخل الجنة البشرية كلها في تاريخها كله. ثم زاد قال: أما يكفيكم أن يجعل لكم ربي ثلث الجنة؟ قالوا: راضين يا رسول الله، وتهللوا. قال: وإني لأرجو الله أن يكون لأمتي شطر الجنة. 50%. ومن كل أصحاب الأديان في التاريخ البشري كله 50%. أي بشرى للأمة أعظم من هذه البشرى؟ وأي رفعة للأمة أعظم من هذه الرفعة؟ أن يكون لها يوم القيامة شطر جنة رب العالمين. بل أختم ببشارة سريعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أول أمة تدخل الجنة. مش بس لنا شطر الجنة في الحساب، أسرع أمة في الحساب أمة محمد. أعمرنا كام؟ من 60 لـ70، ربعها طفل، 15 سنة طفل خارج دائرة التكليف، باقي كام؟ 45 من 60. ثلثها نو خارج دائرة التكليف، كم بقي؟ يبقى تحسب على 30 سنة. أين هي من اللي عاش 1000 سنة و2000 سنة؟ وصل المعنى؟ فقلة أعمار الأمة من رأفة الله بهذه الأمة. أعمار محدودة وأعطانا الله أفعال أجرها بلا حدود، فأعلى قدرنا مع قلة أعمارنا. وصل المعنى الدقيق ده؟ ولذلك أسرع الأمم حسابا وأول الأمم دخولا للجنة، بل أول من يدخلها إمامنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، قال في حديثه: أنا أول من يتجاوز الصراط. والنبيون عند مدخله يسألون ربهم اللهم سلم سلم. بل بين صلى الله عليه وسلم أنه أول من يحرك حلق الجنة حلق أبوابها فيكون أول داخل فيها صلى الله عليه وآله وسلم وأمته على إثره. فضمن الله لنا أعظم مكانة في الدنيا ويوم الدين وإلى أبد الأبد. أي رفعة بعد هذه الرفعة؟ لم يقول ورفعنا لك ذكرك، هو بس اللي ترفع، ده كلنا رفعنا برفعته صلى الله عليه وسلم. لما تسمع رفعنا عنك عن لك ذكرك دي، المفروض لا تتوقف عن الصلاة على الحبيب لحظة صلى الله عليه وسلم. ما السماء الصلاة الحبيب، انت بخل حتى في آخر الدرس بعد الكلام الجميل ده لسه فيه بخل وشح، ها؟ طب زيدوا النبي صلى الله كحيانة وتعبان، خلاص خلصنا الدرس، اختموها كده بحاجة مصحصحة، عايزين يرتدي بها المسجد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وفي السياق جاءت البشرى الأخيرة أن لنبينا حوض ترده أمته، ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. الحوض من يشرب منه كيزانه كعدد نجوم السماء كما جاء في الحديث الصحيح. النبي هو الذي يقوم عليه ويسقي كل أمته بيده، فمن شرب من يده شربة هنيئة لم يظمأ بعدها إلى أبد الأبد. فأبشروا واستبشروا وكونوا عباد الله إخوانا، استووا على دينكم وأحيوا سنة نبيكم بينكم، يرفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.